الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
زيارة أوروبية قبرصية إلى بيروت، محادثات في السرايا وعين التين وحزمة بمليار يورو. بري هذه أكثر مرة نلمس فيها جدية بموضوع النازحين، وميقات نرفض أن يتحول وطننا لوطن بديل. وفد قواتي في دار الفتوى وحاسباني حريصون على الطائف والدستور والقرارات الدولية. عائص بعد تقديم الطعن بالتمديد للمجالس البلدية، جريمة بحق الديمقراطية لهدف سياسي وتراجع شعبية البعض. مصر تقدم إيجابي في مفاوضات تهدئة في غزة. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمعة ناز غيب مراد. خطفت جولة الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية على رئيسي مجلس النواب والحكومة الأنظار من باقي النشاطات لأهمية الملف الذي يحملانه على المستويين الدولي والمحلي. والأبرز تعهد الاتحاد الأوروبي بحزمة مساعدات على ثلاثة مستويات: المالية والإصلاحية والأمنية لتمكين لبنان من تخطي بعض من مشكلاته في أزمة النازحين. على خط موازن، تقدم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعنا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
وسط الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي في شأن النازحين السوريين في بروكسل نهاية الشهر الحالي، تبحث مختلف جوانب أوجه ملف النزوح في خلال الزيارة المشتركة التي يقوم بها اليوم لبيروت الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية. وقد استقبلهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وعقدت محادثات موسعة شارك فيها عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية عبد الله أبو حبيب، الدفاع موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي عليمي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وسفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان الشقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام لواء ياس البيسري، وعن الجانب القبرصي وزراء الخارجية والداخلية سفيرة قبرص في لبنان والناطق باسم الحكومة ومدير المخابرات، وعن الجانب الأوروبي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوال والمستشار الدبلوماسي. وثم عقد ميقاتي والرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية لقاء إعلاميا، أكد فيه ميقاتي أن لبنان يقدر للاتحاد الأوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان وإليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين.
إن لبنان تحمل منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنا حريصين دوما على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية في هذا الملف، إلا أن الواقع الحالي لهذا الموضوع بات أكبر من قدرة لبنان على التحمل، خصوصا وأن عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناها التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الأحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه. إننا نرفض أن يتحول وطننا إلى وطن بديل، وندعو أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت، انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي ودول العالم بأن الحل، أن المدخل الحل هو سياسي بامتياز. وفي رأينا انطلاقا من واقع سوريا حاليا، أن المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية بات آمنا، مما يسهل عملية إعادة النازحين. وفي المرحلة الأولى الذين دخلوا لبنان بعد عام 2016 ومعظمهم نزح إلى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الأوروبي بما كررناه على الدوام، بأن المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، مما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم. وإذا كنا نشدد على هذه المسألة فمن منطلق تحذيرنا من تحول لبنان بلد عبور من سوريا إلى أوروبا، وما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري.
بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن في لبنان لنقول إننا ندعم لبنان وشعبه بقوة، ونريد أن نعزز سبل التعاون، ونعلن عن حزمة مالية بقيمة 1 مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتبارا من العام الجاري وحتى 2027. أضافت: سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، والبرنامج سيركز على توفير المعدات والتدريب الضروري لإدارة الحدود، ونحن نعول على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين، ونتفهم التحديات التي يواجهها البلد، وقد زدنا مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزة، ونحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين. وتبعت: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلب في جنوب لبنان، وأمن لبنان وإسرائيل على المحك، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما، لذلك ندعو إلى تنفيذ القرار 1701 من قبل كل الفرقاء، ويجب أن يشكل هذا الأمر جزءا من تسوية دبلوماسية.
من ناحيته أعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان، وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود والإدارة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقول عبر هذه الزيارة إنه سيستمر في الوجود إلى جانب لبنان، ونحن نقوم بخطوة مهمة لجعل لبنان أقوى. أضاف: ندرك الضغوطات الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان، والوضع الحالي ليس مقبولا للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي، وسيحصل السلام والاستقرار والازدهار إذا قمنا بتنفيذ الالتزامات في هذا الإطار. وأكد الاستمرار في دعم الجهود لانتخاب رئيس جديد، معتبرا أن لبنان المستقر والمزدهر ضروري لكل منطقة شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي.
المسؤولان الأوروبي والقبرصي انتقلا من السرايا إلى عين التيني، والأجواء نطلع عليها مباشرة من الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم جمانة، كما ذكرت يعني التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الوفد القبرصي الأوروبي برئاسة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والوفد المرافق على مدى قرابة 3-4 ساعة، وأعد للوفد استقبال رسمي، حيث استقبل الرئيس بري الضيفين على مدخل قصر عين التيني كما في وداعهما، واكتفى ردا على أسئلة الصحفيين حول أجواء اللقاء بالقول: لأول مرة نلمس جدية وإيجابية لحل أزمة النزوح السوري. أما في الداخل فقد أكد الرئيس بري للوفد الأوروبي القبرصي على أن الأطراف المعنية بملف النزوح السوري عليها التواصل مع الحكومة السورية، لأن حضورها أصبح طاغيا على معظم الأراضي السورية. أما حول الوضع في الجنوب فأكد الرئيس بري إلى أن لبنان سيكون دائما جاهزا لمعاودة المحادثات حول تطبيق 1701 الذي لطالما كان متمسكا وملتزما به، مشددا على ضرورة إلزام إسرائيل بالتمسك بالقرار 1701. طبعا الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية بدورهما أبلغ الرئيس بري عن رزمة الدعم الشاملة للبنان بقيمة 1 مليار يورو، والتي ستكون متاحة اعتبارا من العام الحالي لغاية 2027، وتشمل المساعدة برامج دعم للشعب اللبناني ومكافحة التهريب وحماية الحدود، كما شددا على أهمية الاستقرار في لبنان والجنوب تحديدا. هذا كل شيء من عين التيني، عودة إليك جمانة لمتابعة.
نعم شكرا لك هنادي.
وفد قوتي في دار الفتوى وحصباني حريصون على الطائف والدستور والقرارات الدولية. جورج كرم.
الأوضاع العامة في البلاد بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع وافد من تكتل الجمهورية القوية موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وضم النواب غسان حصباني جورج عايس نزيه متى منسق منطقة بيروت في الحزب المحامي إلي شربشي. حصباني أكد بعض اللقاء حرص القوات على اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية.
هناك من يضرب الدستور والطائف والسيادة ويهمش دور الجيش الشرعي اللبناني كمدافع حصري عن الأرض والشعب والمؤسسات أي الدولة، وهي المشروع الذي أقمنا حوله شراكة مسيحية إسلامية تحقق الاستقلال عن أي سلطة خارجية وتحقق دولة سيدة ونهائية وملتزمة بالوفاق الوطني وبالقرارات الدولية شعبا وأرضا ومؤسسات تبسط سلطتها على كافة أراضيها. تنص الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن 1701 على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق القرار 1559 والقرار 1680 والأحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف. فتنفيذ القرار 1701 هو خطوة كبيرة برعاية أممية واهتمام دولي كان قائما عام 2006 ويتجدد اليوم باتجاه تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والدستور وبناء دولة مستقرة حرة وسيدة ومستقلة، كما أن القرار 1701 ينطبق على جميع الأطراف المعنية بالنزاع والحرب.
ورأى النائب حصباني أن استحقاق رئاسة الجمهورية ومسؤولية لبنانية مؤكدا عدم القبول بأعراف جديدة بالنسبة للمعنى ملف، وجدد تأييد الجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية على صعيد الاستحقاق الرئاسي آملا عدم ربط الاستحقاق بملفات أخرى لا داخلية ولا خارجية. من دار الفتوى جورج كرم، لبنان الحر.
طعن بالتمديد للمجالس البلدية وعايز كلما تمعن السلطة في ضرب المؤسسات والانتخابات سنكون بالمرصاد. مارسيل كرم العيلي.
قناعة منه بضرورة وجود بلديات فاعلة في هذه المرحلة تخدم المواطنين وتتصدى لأزمة النزوح السوري، تقدم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوري يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي بحجة تعذر إجراء الانتخابات في البلدات الجنوبية بسبب الحرب الدائرة هناك وعدم الرغبة بالتالي بفصل الجنوب عن باقي لبنان في الاستحقاق البلدي. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقايس أكد بعد تقديم الطعن أن موقف تكتل الجمهورية القوية ثابت لجهة مواجهة السلطة التي تمعن بضرب المؤسسات والانتخابات والديمقراطية، وأن القوات بالمرصاد لها عن طريق تقديم الطعون بالقوانين الغير دستورية. وتمنى عقايس أن يغلب المجلس الدستوري الأسباب التي تقدمت بها الجمهورية القوية على الحجج التي استخدمها المجلس النيابي للقول بأحقية التمديد.
اليوم الظرف في الجنوب غير مؤاتي لإجراء انتخابات ربما، ولكن كان فيها هذه الحكومة مثل ما صار سنة 98 أن تقرر إجراء الانتخابات البلدية في كل المناطق اللبنانية وأن ترجع لمدة معينة في الأقضية التي تشهد توتر أمني في منطقة الجنوب اللبناني، على أن يستعيد الجنوبيون لأنه هن كمان من حقهم أن يختاروا ممثلين وبلديات جديدة، على أن يستعيدوا حقهم بالانتخاب فور زوال الأسباب الأمنية اللي بنتمنى أنه تزول بأقرب وقت ممكن. ونحن عم نشوف أنه إذا صار في بكرة هدنة أو وقف إطلاق نار في الجنوب، وين البلديات وأي بلديات رح تقدر تساعد على إعادة الأعمار؟ فإذا ربما تكون البلدات الجنوبية هي أكثر من يحتاج إلى الانتخابات البلدية، فجينا تحت ستار وجود سبب أمني منعناهم للجنوبيين من هذا الحق ومنعنا اللبنانيين كلهم من هذا الحق وأرجعناها سنة كاملة بدون مجالس بلدية.
وتمنى قيس أن يوقف المجلس الدستوري هذه المسرحية والجريمة بحق الديمقراطية، وأن يقول للسلطة ما بقى ماشي الحال، دون أن يستبعد كذلك وجود اعتبارات انتخابية خاصة لدى فرقاء السلطة دفعتهم للسير بالتمديد الثالث للمجالس البلدية.
أكيد لهدف سياسي، أكيد لا يناسب بعض القوى السياسية لظروفها الداخلية أو بسبب يعني تراجع شعبيتها أن تثبت هذا التراجع من خلال الانتخابات البلدية، وعم بيشتروا وقت، وهذه سياسة لطالما اتبعتها هذه السلطة هي عملية شراء الوقت بانتظار شيء ما يحسن وضعها.
وختم عقيس بالإشارة إلى شراكة وتواطؤ بين الحكومة والمجلس النيابي أدت إلى تمديد ثالث للمجالس البلدية وحرمان الشعب اللبناني من حقه الطبيعي في اختيار ممثليه الحقيقيين. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
من أستراليا، اعتبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل دوري شمعون أن لبنان لا ينهض إلا بتعاون أبنائه المقيمين والمغتربين، ودعا إلى الوحدة بين المسيحيين خصوصا ولبنانيين عموما، مؤكدا أننا لن نقبل أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية. وطرح شمعون عددا من المشاريع الحيوية المربحة التي يمكن تنفيذها في لبنان بتمويل اغترابي.
في ميدانيات الجنوب اليوم، شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا قيد الإنشاء في بلدة مركبة قضاء مرجعيون، كما استهدفت غارتان إسرائيليتان صباحا أطراف بلدة شبعة.
وسمع دوي قوي في صيدا وضواحيها بتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.
عقد وزير الاقتصاد أمين سلام اجتماعا في الدوحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي بن محمد المناعي، الذي أبدى سرعة الاستعداد للتعاون مع لبنان، وأعطى تعليماته لفريق عمله بالتعاون والتواصل مباشرة مع الوزير سلام ومن يعنيهم الأمر من القطاع العام والخاص في لبنان، وأشاد بخبرات ومهارات وتفوق الشباب اللبناني واهتمامهم بهم، بالإضافة إلى عامل اللغة العربية المهم، لا سيما أن معظم التطبيقات الإلكترونية في العالم العربي ودول الخليج تحتاج أن تكون باللغة العربية، ما يعتبر حافزا للاستعانة بالشباب العربي لا سيما الشباب اللبناني. بدوره نوه سلام بالدور القطري في المنطقة واهتمام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بلبنان على الصعود كافة عبر متابعة الحكومة القطرية الوضع في لبنان تحت إشراف رئيس الوزراء. وأكد للوزير القطري أن أهم صناعة في لبنان حاليا هي التكنولوجيا والتحول الرقمي وقطاع الاتصالات الذي يدر الأموال على خزينة الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد أول وزارة في لبنان تتحول إلكترونيا خطوة خطوة، وهذا تحدي كبير لنا.
حذر وزير الصناعة جورج بوشكيان أصحاب المصانع من التهاون بموضوع التزام وصفات السلامة العامة داخل المصانع وحماية العاملين وتفادي حصول حوادث تلحق بالضرر أو تلحق الضرر والخسارة، ودعاهم إلى مراجعة المواصفات والشروط والمعايير الواردة في التراخيص الممنوحة لهم ومراجعة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في هذا الخصوص. وقال على الصناعي أن يكون رقيبا على مؤسسته والمدافع الأول عنها، ونحن كوزارة نقوم بواجباتنا ويقوم مهندسونا بالكشوفات الدورية. السلامة داخل المصانع واجبة لتأمين السلامة في البيئة الحاضنة والمواطنين.
أشار وزير الأشغال علي حمية في خلال مشاركته في اجتماع المنظمة الدولية للطيران المدني إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في تهديدها لسلامة الملاحة الجوية ليس فقط داخل لبنان، إنما يتعدى ذلك إلى أجواء منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وذلك بفعل أنشطة التشويش والتزييف لإشارات الجي بي أس التي تقوم بها باستمرار ومن دون أن تعبأ بالمخاطر الناتجة عن ذلك.
بهدف تخفيف العبء المادي عن كاهل الطلاب في القرى الحدودية الجنوبية في ظل الظروف الأمنية الراهنة والتي دفعت عددا من المدارس الرسمية إلى الإقفال القسري، أصدر وزير الاتصالات جوني القرم قرارا بإنشاء شركتي الخليوي ألفا وتاتش باقة إنترنت لاستخدامها من قبل طلاب الجنوب، وذلك بغية تسهيل وتفعيل التدريس من بعد أونلاين. وتحتوي الباقة 20 جيجا بايت إنترنت مجانية يمكن استعمالها عبر الام اس تيم حصرا لتمكن الطلاب من مواصلة دروسهم واستخدامها أثناء التعلم من بعد في ظل الظروف الصعبة.
عمال وموظفو المعاينة يعتصمون. ريشار حرفوش.
بدعوة من نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية نفذ اعتصام أمام وزارة الداخلية الصنائع حيث تم إقفال الطريق. النائبة بولا يعقوبيان التي شاركت في الاعتصام فصلت دور المعاينة فيما خص السلامة المرورية.
هيدا المطلب هو مطلب اللبنانيين جميعا، لازم يكون عم نشوف السيارات كيف عم تمشي، ما فيها مراعاة لأدنى معايير السلامة العامة، عم نشوف شاحنات عم تجتاح الطريق من يومين ثلاثة شاحنة بالعرض مش هيدا كله. الناس ما بتعرف انه اليوم المعاينة الميكانيكية هي اللي بتخلي نوعا ما طرقاتنا تصير اقل طرقات موت.
اما رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية حسن حسن فاعتبر انه من الضروري عودة المعاينة الميكانيكية.
مراكز المعاينة الميكانيكية تعرضت للنهب والسرقة والتخريب. المراكز اللي كان بدها تمشي بدها بس قرار لتمشي صارت هلأ الخسائر اللي فيها هذا القطاع اللي هو ملك للدولة الخسائر صارت بملايين الدولارات. نحن هذه الخسائر هتؤدي لتأخير عودتنا لشركتنا. لو المعنيين بهذا الملف اتخذوا القرار الصحيح من الأول ما كنا وصلنا للي وصلنا. كانت المعاينة بدها بس مجرد قرار، هلأ المعاينة متروكة لمصيرها. إذا بتشوف إذا حضرتكم كعلام بتروحوا بتعملوا جولة بالمراكز بتشوفوا من تكسير من تخريب من نهب رجعت لورا معدات الخسائر تقدر بملايين الدولارات. أنا بتمنى على الإعلام ينزل ويصور يشوف شو صاير بهيدي المراكز. بالنهاية هيدي غير نحن مشكلتنا كموظفين ناطرين من سنتين بلا شغل، هيدي أموال للدولة للشعب اللبناني. مش أنا بدي أقول هذا الحكي للمعنيين، لازم هم يكونوا قبلنا هونيك يشوفوا شو عم بيصير. مش معقول هيدا اللامبالاة والاستهتار. الإدارة الصحيحة وعفوا هني دائما بيقولوا لنا ما حدا يعلمنا شغلنا، لا أبدا نعلمكم شغلكم وقت ما بتكونوا عم تشتغلوا.
إشارة إلى أنه بعد الاعتصام شكلت لجنة من المعتصمين اجتمعت بالعميد فارس فارس ممثلا وزير الداخلية بسام مولوي من أمام مدخل وزارة الداخلية بيروت. ريشار حرفوش، لبنان الحر.
أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية ليلة الماضية على إحراق منزل أمال الرفاعي في بلدة القرقف عكار الذي كان يتعرض أو كان قد تعرض للسرقة، إشارة إلى أن صاحبة المنزل هي شقيقة رئيس بلدية القرقف السابق يحيى رفاعي الموقوف بقضية مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، وتتابع التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية لكشف هوية الفاعلين.
ترأس رئيس بلدية صيدا اجتماع لجنة المخالفات البلدية لاستعراض شؤون تنظيمية في المدينة والسوق التجارية ونتائج حملات البلدية الأخيرة لإزالة وضبط المخالفات بمؤازرة أمنية وغطاء قضائي، وتدرس المجتمعون إمكان إشغال شاطئ صيدا البحري.
في عملية نوعية لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية أحبطت عملية تهريب 40 كيلوغراما من حشيشة الكيف داخل بيانو عبر مطار رفيق الحريري في بيروت إلى إحدى الدول الأوروبية. أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين بناء لإشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحري في حق سائر المتورطين، والعمل جار لتوقيفهم.
الأخبار الإقليمية والدولية مع رندا عاصي بوداخر.
أعلن مصدر رسمي مصري أن هناك تقدماً إيجابياً في مفاوضات التهدئة في غزة، واليوم نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أن إسرائيل تبدي استعداداً لبحث الانسحاب من ممر نيتساريم كثمن باهظ لإبرام الصفقة. في هذا الوقت أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 28 شهيداً و51 مصاباً خلال 24 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,596 شهيدا و77,816 مصابا منذ 7 من تشرين الأول. في غضون ذلك انتشرت الشرطة اليوم في عدد من الجامعات الأمريكية غدا تنفيذ عمليات توقيف جديدة بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس ونيويورك، فيما تشهد الولايات المتحدة تعبئة طلابية مناهضة للحرب في غزة. وتمثل الاحتجاجات اختباراً للرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب لكونها تأتي قبل أشهر قليلة من انطلاق السباق الرئاسي. وأفيد بأن الشرطة الأمريكية دخلت اليوم حرم جامعة كاليفورنيا تمهيداً لفض اعتصام طلابي يدعو إلى وقف الحرب في غزة. كشفت تحاليل صور الأقمار الصناعية التي أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الحوثيين يحفرون وينشئون منشآت عسكرية جديدة وكبيرة تحت الأرض التي يمكن أن تعزز من حمايتهم في حالة نشوب صراع في المستقبل. وتزامنت عملية حفر هذه المنشآت مع بدء جماعة الحوثي اعتداءاتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 12 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية. لقيت 48 شخصاً على الأقل حتفهم في جنوب الصين عندما انهار جزء من طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى الأحد، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا ويقترب تدريجا خلال الأيام المقبلة، فيؤدي إلى انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد، ويستمر التأثير حتى مساء الاثنين حيث ينحسر ويعود الطقس ربيعيا مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع. الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في الحرارة، السبت غائم جزئيا وضباب وانخفاض طفيف في الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة لتلامس 65 كيلومترا في الساعة. الأحد غائم جزئيا يتحول تدريجا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر، وتشتد غزارة الأمطار ليل الاثنين مع برق ورعد ليل الأحد مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين ابتداء من ارتفاع 2200 متر.
كان في جولة ظهيرة. زيارة أوروبية قبرصية إلى بيروت، محادثات في السرايا وعين التين وحزمة بمليار يورو. بري، هذه أكثر مرة نلمس فيها جدية بموضوع النازحين، وميقاتي، نرفض أن يتحول وطننا لوطن بديل. وفد قواتي في دار الفتوى وحاسباني حريصون على الطائف والدستور والقرارات الدولية. عائس بعد تقديم الطعن بالتمديد للمجالس البلدية، جريمة بحق الديمقراطية لهدف سياسي وتراجع شعبية البعض. مصر، تقدم إيجابي في مفاوضات التهدئة في غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا مارك بيتار.